Bom dia a todos.
Ahlan bikum jami'an. لدينا خدمة ترجمة فورية اليوم. يسعدني أن أفتتح هذا الاجتماع بدءاً أتقدم بالشكر إلى رئيسة جمعية تشريعية لمنطقة ماديرا. شكراً جزيلاً على حضورك سيدتي. شكراً أيضاً للنواب من جمعية ماديرا الذين حضروا معنا. خلال هذه الجلسة الافتتاحية شكراً للمتحدثين الكرام مسبقاً، وهم سوف يتطرقون إلى مواضيع مختلفة سوف تطرح على طاولتنا في كنف الاتحاد من أجل المتوسط. نحن هنا في مقر الديمقراطية في منطقة ماديرا ذاتية الحكم. هذا كنف يضمن الديمقراطية، يصون الديمقراطية ونظام الحكم الذاتي في ماديرا. هذه العمارة تاريخية تكتسي أهمية كبيرة في منطقة ماديرا ذاتية الحكم، وسوف أعطي الكلمة مباشرة إلى السيدة روبينا ليال. هي شخص أكن له الكثير من الاحترام، وأنا أعرفها منذ سنوات طويلة. ويسعدني أن يقام هذا الاجتماع، اجتماع لجنة التقوى البيئة والمياه، في هذا الصرح اليوم. شكرا جزيلا، طاب صباحكم جميعا سيداتي سادتي حضرة المشاركين الكرام في الاجتماع. بادئا ذي بدء شكرا لكم جميعا، وأهنئ السيد الرئيس لجنة الطاقة والبيئة والمياه في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. أتقدم بالشكر أيضاً إلى كل من حضر، السيد النائب الأوروبي جابرال. شكراً جزيلاً على حضورك معنا سيدي، والشكر موصول أيضاً إلى نائب من لا ريبوبليكا جمهورية، فضلا عن ممثلي الجمعيات المختلفة الحاضرين هنا. أهلا وسهلا بكم في مقر جمعياتنا التشريعية. هذه السنة تكتسي أهمية خاصة لنا، فنحن نحتفي بالذكرى 50 لديمقراطيتنا، وإنه لا من دواعي سرورنا أن نستقبلكم، نستضيفكم هنا في هذا المقر، في هذا الصرح، صرح الإنتاج التشريعي، الإشراف على السلطة التنفيذية، فضلاً عن أنه حيز نقوم في كنفه بممارسة الديمقراطية في عالم تعصف به اضطرابات كثيرة اليوم. هناك عوامل كثيرة تضع على المحك هذه القيم. هذه مبادئ تم اكتسابها بفضل جهود شعبنا الجبار، ونحن اليوم نتمتع بحكم ذاتي منذ 50 سنة تحديداً، وكنت أريد أن أشير إلى هذه النقطة بالتحديد. ويسعدني أيضاً أن أستضيف هذه اللجنة الموقرة. أتقدم بالشكر والتهنئة إلى البرتغال على تولي رئاسة اللجنة منذ أيلول سبتمبر 2020، وهذا ينم عن التزامنا القوي في بلدنا تجاه مجابهة تحديات البيئة والطاقة والمناخ. هذه التحديات ملحة للمنطقة الأورو متوسطية، وهي متشابكة ومتداخلة وتكتسي طابعاً ملحاً. نحن نعيش في فترة فيها ضغوط كثيرة على الموارد الطبيعية، تقلص للتنوع الحيوي، تداعيات التغير المناخي، وهذا يتطلب إجابات سياسية مسؤولة ومستدامة في مجال المعارف العلمية، وينبغي أن تكرس كل هذه الجهود في سياق تعاوني دولي. لا يمكننا بلوغ هذه الأهداف المنشودة من دون تعاون جيد على الصعيد الدولي. نحن نلتزم جميعاً لجبه هذه التحديات، وإلا فإن جهود بعض البلدان سوف تذهب سدى على الأرجح. يمكنني القول بوضوح هنا، بكل ثقة أقول إن قطعة الأرض هذه في البرتغال، منطقة مدارة بالتحديد، تتولى مسؤولياتها وتلتزم تجاه بلوغ الأهداف المنشودة والمستهدفات المرسومة من المؤسسات الدولية. وفي هذا السياق اسمحوا لي بأن أقول إن منطقة مدارة تطلع بدور غاية في الأهمية. مدارة هي في الواقع حيز جيوستراتيجي خاص للبرتغال، يعكس بوضوح البعد الأطلسي للبرتغال. نحن عند منعطف الطرق البحرية والجوية، هي منطقة تعد منصة أطلسية تربط البرتغال بالمحيط، وهذا يعزز من الدور المركزي الاستراتيجي في المنطقة الأطلسية نسبة إلى العلاقات الطبيعية مع المتوسط أصلاً. هذا الموقع الاستراتيجي إذن ينوط بنا مسؤوليات متزايدة، لكن يتيح لنا أيضاً فرصة فريدة، لا سيما في مجال البيئة ومجال العلوم والطاقة أيضاً. هذا العنصر هو في غاية الأهمية في منطقتنا كما قلت، ومنطقتنا هي أهم من ذلك بعد، نظراً لموقعها الجيوستراتيجي. هي إقليم يشكل ركيزة في هويتنا الإقليمية، في اقتصادنا وفي تنميتنا. نحن نتكلم عن منطقة تحتضن نظم إيكولوجية فريدة في العالم، وهنا أشير إلى الثروة النباتية فلوري سيلفا، هي مدرجة في التراث العالمي لليونسكو، تراث غير المادي. وأمل أن يكون البعض منكم قد تسنى له فرصة زيارة هذه الغابة، فهذا سيتيح لأعضاء هذه اللجنة أن يتواصلوا أو أن يعينوا الواقع الفعلي على الميدان. فهذه الوقائع تتداخل، واسمحوا لي بأن أقول إن منطقة مدارة تحتضن أيضا أكبر منطقة بحرية محمية في أوروبا وفي الأطلسي. المنطقة الشمالية من الأطلسي هي جزيرة للأصناف البرية، هذه محمية للحياة الفطرية البرية ولا سيما المائية منها، وهي مرجع دولي في مجال صون الطبيعة وحماية المحيطات. ولهذا الغرض بالتحديد من المهم أن نقول راهنا كم هو مهم أن يكتسي هذا الموقع أو هذه المنطقة موقعا مركزيا. المحيط جزء لا يتجزأ من هويتنا، من تاريخنا ومن مستقبلنا الاستراتيجي. البحر يشكل بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تنوعنا الحيوي واقتصادنا ومستقبلنا. إن المنطقة الشاسعة الاقتصادية الخالصة تحت السيادة البرتغالية تعكس الجانب الأطلسي لمدارة وتشكل تراثاً طبيعياً يكتسي أهمية بالغة. إن حماية النظم الإيكولوجية البيئية والإدارة المستدامة للمحيطات ومكافحة التلوث، كل ذلك أولويات قصوى بالنسبة لنا. المناطق البحرية المحمية هنا ولا سيما الجزر البرية تظهر أنه من الممكن أن نصون المحيطات من خلال تعزيز المعارف العلمية والتعاون الدولي والتنمية المستدامة. هذه الرؤية المتكاملة للأراضي للإقليم ترتكز أيضاً على إدارة المياه. هذه المياه هي مورد ثمين، أثمن الموارد بالأحرى في منطقة جبلية. التضاريس بارزة هنا، وتتسم هذه المنطقة بتقلبات مناخية كبيرة كما تشهدنا اليوم على سبيل المثال. المياه لطالما تطلبت منا تخطيطا كبيرا وإدارة كبيرة واحتراما كبير. ومن الأمثلة البارزة على ذلك ليفاداس في مدارة قنوات الري. في مدارة هي تشكل نظاما مائيا تاريخيا ضاربا في القدم، فريدا من نوعه في العالم. يحتبس المياه وينقل المياه ويوزعها في سياق الجزيرة من خلال ضمان الزراعة والتوازن بين النظم الإيكولوجية. هي تراث عالمي وبيئي وتقني يعكس أهمية المعارف التقليدية التي يمكنها أن تتيح إجابات مستدامة ومرنة في وجه التحديات المعاصرة المتأتية من ندرة الموارد المائية. وفي حالة جزيرة بورتو سانتو إحدى جزر الأرخبيل، الواقع لطالما كان مختلفا. هي جزيرة المياه العذبة فيها ومياه الشرب لطالما كانت موردا نادرا. كان يلقي بثقله على السكان والتنمية الاقتصادية. هذه حدود، هذه القيود أدت إلى استحداث حل ابتكاري. أول محطة لتحلية المياه في البرتغال هو نظام ما زال قائما اليوم ويتيح لنا توفير المياه للجزيرة، مياه الشرب. هذا الرهان الابتكاري سمح بمواجهة مشكلة هيكلية وضمان الأمن المائي للسكان من خلال تعزيز التنمية، وذلك من دون تقويض النظم الإيكولوجية الهشة في الجزيرة. سيدتي السادتي، فيما يخص الاستدامة أريد أن أتطرق إلى مسألة الطاقة، فهذه ركيزة في أعمال اللجنة. منطقتنا بذلت الكثير من الجهود وراهنت على مصادر الطاقة المستدامة من خلال استغلالها بطريقة مسؤولة. هذه الاستراتيجية أو هذه المقاربة تهدف المرونة والاستقلالية وتشكل رؤية للمستقبل. وخير دليلنا على ذلك الانقطاع الكبير في الكهرباء الذي أثر على البر الرئيسي في البرتغال العام الماضي. ماديرا بفضل اكتفائها الذاتي على صعيد الطاقة لم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، وهذا يعكس أن الانتقال في مجال الطاقة يشكل مسألة في غاية الأهمية للأمن والاستقرار والاستقلالية. لابد من الحد من الارتهان على مصادر الطاقة أحفورية وتعزيز الاستقلالية في مجال الطاقة. هذه ليست من الأهداف المتعارضة، بل هي عناصر في الاستراتيجية عينها للتنمية المستدامة، ولا بد من أن تتعايش جنبا إلى جنب. ينبغي لنا التوفيق بين حماية البيئة والانسجام الاجتماعي في مناطق مثل منطقتنا جزرية هشة ومعرضة بشكل خاص لتداعيات التغير المناخي. في حيز متنوع مثل منطقة المتوسط ونظراً للعلاقة مع الأطلسي، هذه اللجنة تطلع بدور مصيري في رسم سياسات مشتركة تحمي الحياة البرية الفطرية وتحد من تدهور الأراضي وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة. آمل أن يوفر لنا هذا الحي سبيلاً لتعزيز الحوار السياسي وتشارك المعارف العلمية والممارسات الفضلة. آمل أن يتكلل هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق، وأمل أن يتيح لنا أن نبلغ كل الأهداف المنشودة من أجل أقاليمنا وسكاننا وأوروبا والمتوسط. وشكرا لكم. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة على هذه الكلمة الطيبة المليئة بالحكمة، وهو يعكس العناصر التي سوف نتطرق إليها، العلاقة بين الأطلسي والمتوسط فضلاً عن دور المركزي لمدارة. موضوع اجتماعنا يتمحور على الحياة البرية والحد من تدهور النظم الإيكولوجية البحرية والمائية، سيد نونو كايولا سوف يتناول الكلمة لاحقاً، هو باحث في مركز المرونة المناخية وفي قسم تغير المناخ بالمركز التقني في كاتالونيا يوريكات، هو برتغالي، وسوف نعطي الكلمة إلى السيدة يرنيا بينكا كبيرة الباحثين ورئيسة معهد بحر المتوسط للدراسات البيئية في مركز العلوم والأبحاث في كوبر. شكرا لكما مقدما على حضوركما، وسوف نستضيف ايضا السيد بيدرو سيبولفيدا مدير العمل المناخي وخدمات الاستدامة بالمديرية الإقليمية لشؤون البيئة والبحر. سيدتي الرئيسة، قبل أن نباشر الأعمال ونخوض في التفاصيل، أقترح بأن نلتقط صورة جماعية لنا جميعاً، لأن الزميل الجزائري عليه أن يغادر في وقت أبكر، وأنتهزها فرصة إذن لنلتقط هذه الصورة الجماعية بحضور الجميع وبحضور الرئيسة. أشكر السيد محمد، أشكر المندوب الجزائري الكريم على حضوره، فضلاً عن حضور المغرب الموقر أيضاً، السيدة فاطمة ياسين، رباب أيلال، شكراً على حضوركما. من قبرص السيد أفيروف نيفو تو، شكرا على حضورك. من مونتينيغرو غوردن ستوفيك. من بلغاريا كيريل دوفريسك على يسار. من تركيا مصطفى ويكن، وسيد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم سميل أيريم، النواب الأوروبيون جادويغا بزنسفكا. نشمتو كابرال أيضا. وهو حاضر اليومانا. هؤلاء هم أعضاء اللجنة، لجنة الطاقة والبيئة والمياه. بادئا ذي بدء، اسمحوا لنا إذا أن نقف لأقدم لكم هدية صغيرة من جانبنا.
Muito bem. É com grande satisfação que iniciamos então a nossa reunião de trabalho.
سنبدأ اجتماعنا اليوم للجنة البيئة. لقد قدمت أعضاء اللجنة للجمعية البرلمانية، ويسرني أن نعقد هذا الاجتماع في منطقة مدارة الذاتية الحكم، وهي منطقة جزرية جميلة للغاية لأن المشاهد الطبيعية خلابة للغاية. وقد سنحت لنا الفرصة البارحة أن نزور المنطقة ونزور إذن هذه المنطقة بشكل جيد، وهنالك إذن نود أن وجميع أعضاء اللجنة في هذا السياق يعملون في هذا السياق وفي المحيط لهذا وفي المنطقة المتوسط، فإن جزيرة المدارة تتشاطر مع المتوسط تحديات ذاتها فيما يتعلق في حماية الحياة البرية وحماية النظم الإيكولوجية. وإذا المنطقة لديها خبرة واسعة فيما يتعلق بحفظ الطبيعة ومختلف الأنواع البحرية، وهذا يعطي لنا سياق ومصدر إلهام لاجتماعنا اليوم. وهذا هو الموضوع لليوم، حماية الحياة البرية ومكافحة تدهور النظم البيئية البرية والبحرية. لدينا جدول أعمال مثقل نوعا ما وقد حصلتم عليه، ولكن ينبغي الموافقة عليه واعتماده. وبالتالي أود أن نناقش هذا الجدول الأعمال المقترح لنا. هل هنالك من أي اعتراض؟ وفي غياب الاعتراضات سنعتمد جدول الأعمال، وبعد ذلك سنعمل على اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد في شهر نوفمبر تشرين الثاني في القاهرة في مصر، وتم توزيع المحضر إلى جميع الأعضاء. ويمكنكم أن تجدوا هذا المحضر، محضر الاجتماع، وربما يمكنكم إذا لديكم النسخة الورقية إن لم تحصلوا عليه في البريد الإلكتروني، وبعد ذلك سنوافق على محضر الاجتماع السابق. يمكننا أن نعتبر أن تم التوافق الموافقة على محضر الاجتماع السابق. هل تودون أن تضيفوا أي شيء أو تقديم أي تغيير؟ أي تصويت ضد أو امتناع؟ إذن تم الموافقة بالتالي على محضر الاجتماع السابق. لدينا ثلاثة خبراء اليوم الذين سيقدمون إسهاماتهم فيما يتعلق بحماية الحياة البرية وفيما يتعلق بالنظم الإيكولوجية البحرية. شكرا على وجودكم معنا أنتم الثلاثة في اجتماعنا اليوم. لدينا إذن سنتطرق لهذا الموضوع، وبعد ذلك سيكون هنالك استراحة لتناول القهوة تليها لكلمات من أعضاء لجنة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. والآن أعطي الكلمة الآن للسيد نونو كايولا، باحث في مركز المرونة المناخية وفي قسم تغير المناخ بالمركز التقني في كاتالونيا يوروكات. شكرا لوجودك معنا اليوم، وأعطيك الكلمة. لا أدري إن كنت تود أن تقف في مقدمة القاعة أو تبقى في مكانك. أعطيك الكلمة سيدي.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero.
شكرا جزيلا. أود أولا أن أشكر. لا أدري إن كنت سأقوم بعرضي في البرتغالية أو بالإنجليزية، لا أدري أي من اللغتين أعتمد، لأن لدينا خدمة الترجمة الفورية. لهذا القسم الأولي أود أولاً أن أشكر الجمعية التشريعية وهذه اللجنة، أود أن أشكركم على دعوتي. يسرني ويشرفني أن أكون معكم اليوم لكي أفسر مختلف إسهاماتي فيما يتعلق بهذا الموضوع بالتحديد. أتحدث عن التكيف مع تغير المناخ، وستتناول أيضا أهمية الترميم البيئي أو الإصلاح البيئي للتكيف مع تغير المناخ، لا سيما فيما يتعلق بالسواحل المتوسطية. قبل أن أبدأ أود أن أشكر إدواردو، جوزيفينا وكاتيا لقد ساهمتم كثيرا في تنظيم هذه الفعالية، شكرا لكم. هذا هو عنوان عرضي، فهو العرض في الإنجليزية، وسيكون من الأسهل لأعضاء اللجنة من تتبع هذا العرض بالإنجليزية. إذن سأتحدث عن أهمية ترميم النظم الإيكولوجية للسواحل المتوسطية، وإلى أي درجة هذه الاستراتيجية تكتسب أهمية لكي نتمكن من التكيف في المستقبل مع تغير المناخ، ولا سيما التكيف مع آثار تغير المناخ.
Primeiro da década em que nós estamos, portanto estamos.
فهذا العقد عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظام الإيكولوجية، ونحن في منتصف هذا العقد الذي تم إعلانه بين العام 2021 و2030، وهذه رؤية يتشاطرها الكثير من العلماء، ولا سيما المرتبطون منهم في إدارة النظم الإيكولوجية. وإذا أردنا أن نعمل مع الطبيعة وليس ضد الطبيعة، فهذه استراتيجية الخضراء للتأقلم مع كافة التحديات التي تبرز أمامنا والتي علينا أن نتصدى لها، لا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي. وإذا أردنا أن نعمل مع الطبيعة فنحن نتوصل إلى هذه الخلاصة: ليس لدينا نظم إيكولوجية بحالة جيدة أو بصحة جيدة لكي نتمكن من مواصلة ومتابعة هذه الاستراتيجية. وما هو أساسي يكمن في ترميم النظم الإيكولوجية، فهذا هو المسار الوحيد لكي نتمكن أن يكون لدينا نظم إيكولوجية بصحة جيدة وبحالة جيدة، لكي تتمكن هذه النظم الإيكولوجية أن توفر لنا خدمات وتساعدنا على مكافحة تغير المناخ والتكيف معه. ولهذا السبب فإن الأمم المتحدة قررت أن تعلن عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية مع مجموعة من الأهداف والعمل على ترميم النظم الإيكولوجية بحلول العام 2030. وهذه الرؤية يتشطرها أيضا الاتحاد الأوروبي. لدينا إذن العهد الأخضر وهو جزء من هذه الرؤية، لا سيما الحاجة إلى أن يكون هنالك نظم إيكولوجية بصحة وبحالة جيدة، وأن نرى كيف أن الاتحاد الأوروبي والذي خصص سلسلة من الأموال والصناديق للبحث في هذا المجال بالتحديد. وهنالك أدوات أساسية، لا سيما برامج تم الإعلان عنها وتطبيقها، وبرنامج هورايزن يوروب. أود أن أتحدث أيضا بنوع خاص عن مشروع إذن هورايزن 2020، وهو ريست كوست، وهو يشير إلى عنوان restoration أو ترميم إلى السواحل، إذن إقامة الرابط بين الأنهار والبحر. وهنا نتطرق إلى الحاجة إلى أن يكون هنالك هذا الترميم البيئي، ولكن أن يكون هذا الترميم واسع النطاق وليس محدود النطاق. وأهداف هذا البرنامج الذي بدأ قبل 5 سنوات والذي سينتهي العمل فيه وتنفيذه في شهر أيار مايو من هذه السنة، وأهداف هذا البرنامج تكمن في نشر هذه إجراء البحث، وهو ترميم الواسع النطاق. وقمنا بهذا البحث مع تحديد الحواجز والممارسات الجيدة، وهنا تحدث عن الحواجز والعوامل المسهلة، وقمنا بذلك على المستوى التقني مع جوانب ترميم النظم الإيكولوجية. إذن وسائل تقنية لترميم مختلف النظم الإيكولوجية، ولكن على المستوى المالي وعلى مستوى الحكم والإدارة. إذن هذه الركائز الثلاثة البالغة الأهمية في هذا المشروع بالتحديد، حيث نحاول أن نتطرق إلى هذا الموضوع بالتحديد، أي ترميم النظم الإيكولوجية. ومع هذه الركائز الثلاث حاولنا أن نرى ما هي الطريقة، نرى إن كان هذا العمل تم إنجازه بشكل جيد أم لا. ولهذا الغرض قمنا ببلورة مجموعة من المؤشرات لكي نرى إن كانت الخدمات وحماية البيئة ونظم الإيكولوجية يتم إجراؤها بشكل ملائم مع اعتماد استراتيجية نفسها، ولكن استراتيجية ترميم النظم الإيكولوجية. لقد عملنا على مختلف نقاط في السواحل الأوروبية، وعلى هذه الصورة يمكنكم أن تروا أن هنالك العديد من المناطق التجريبية والنموذجية، سيما في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وفي البحر الأسود. ويمكنكم أن تروا إذن مناطق أخرى التي لديها مشاكل مماثلة. عندما نرى هذه الصورة وكيفية توزيع مختلف المواقع لتطوير مشروعنا، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: لما منطقة المتوسط هي أكثر تمثيلاً؟ لأن هنالك إذن 4 أو 5 نطاق تنتمي المتوسط، والجواب هو بسيط. فالمتوسط هو النقطة المركزية المناخية، فهنالك العديد، فالمنطقة تعاني من آثار تغير المناخ في المتوسط، وبالتالي منطقة المتوسط هي منطقة هشة أمام تغير المناخ. سواء على مستوى درجات الحرارة أو على مستويات أخرى مثل زيادة مستويات سطح البحر. ويمكننا أن نرى هنا في هذه الصورة هذا الرسم البياني الذي يبين ذلك. وأن التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC يمكننا أن نرى عدة مناطق من البحر المتوسط، ويمكننا أن نرى ما هي الملاحظات فيما يتعلق بالدرجات الحرارة والتغيرات والبيانات المتوقعة والإسقاطات والتوجهات واضحة يمكننا أن نرى في هذا السياق، وليس فقط على مستوى درجات الحرارة ولكن على مستوى المتساقطات وإذن الظواهر المتطرفة المناخية المتطرفة، أن يكون هنالك إذن ربما مواسم شح طويلة. وكما يمكننا أن نرى في زيادة مستويات المياه، وعندما نرى السواحل الأكثر ضعفا مثل الدلتا، فأنا أعمل فيما يتعلق بدلتا ويبو، وبالتالي هنالك ممثلين من دلتات أخرى. هنا أعمل عن أنا في دلتا إبرو، وهي مناطق أيضا ضعيفة فيما يتعلق بهذه الآثار، لا سيما فيما يتعلق بزيادة درجات الحرارة، ولكن هذا يجعل أن بعض المناطق الساحلية هي أكثر ضعفا وهي ضعيفة فيما يتعلق بهذا على هذا المستوى على كافة المستويات، وليس فقط على مستوى التنوع البيولوجي وعلى المستوى الإيكولوجي ولكن على مستوى أيضا الاقتصادي وعلى مستوى المرتبط بنمط حياة المواطنين. طبعا هنالك آثار سنوية تترتب عن ذلك وتأتى عن ذلك، وخسارة بعض النظم الإيكولوجية بلغت الأهمية مثل المناطق الرطبة في السواحل، وهي بلغت الأهمية للتنوع البيولوجي وبالنسبة للخدمات خدمات النظم الإيكولوجية، وما يساعدنا على التكيف مع تغير المناخ. مثلا أهمية النظم الإيكولوجية لكي نتمكن من الدفاع عن نفسنا في مواجهة العواصف التي تزداد حدة سنة بعد سنة، والحماية الضرورية في هذا السياق وليست بحماية إذن هي حماية أفقية، فعندما تضرب هذه العواصف السواحل فينبغي أن تكون النظم الإيكولوجية جاهزة، وهذا من شأنه أن يساعد أيضا أن نجد هذه الحماية الحماية المطلوبة في هذا السياق في مواجهة هذه العواصف. يمكننا أن نجد على هذه الخاطرة خريطة مقالة قمنا بنشرها قبل سنوات أو أثناء الماضية، ويمكننا أن نرى خطر أن هنالك 50 خطر خسارة 50% من هذه المناطق الرطبة المتوسطية، هذه الأراضي الرطبة المتوسطة، وأن لم نقم بالعمل على ذلك وعلى الترميم. ولذا ففي هذا السياق الترميم يشكل محورا أساسيا وموضوعا أساسيا، وهدف هذا المشروع يتمثل في التمكن من أن نأتي بتغيير النموذج والتغيير عندما نرى الأمور كيف تجري بشكل اعتيادي وبشكل اعتيادي، وهو هنا نتحدث عن النهج أو استراتيجية مع هذه الحماية غير المرنة. إذن هذه هي الإدارة ربما الرمادية، ويمكن لذلك نأخذ بعين الاعتبار الظواهر ولكن بدون أن يحل المشاكل الجذرية، وهذه الاستراتيجية ليست بمستدامة وباهظة التكلفة، لأن هذه حيطان الحماية أو هذه تطلب ذلك إرادة إدارة، ونحاول القيام به من خلال هذا المشروع أن نقدم حجج علمية لكي يكون هنالك تغيير في النهج المعتمد. وهنا لا نتحدث عن الدفاع عن مناطق السواحل، ولكن العمل مع هذه الأنظمة الساحلية ونأخذ بعين الاعتبار العمليات ونرى إلى درجة يكتسب ذلك أهمية لكي نتمكن من تحقيق التكيف مع تغير المناخ. يمكننا أن نرى هنا الانتقال من حماية الخط الساحل إلى إدارة هذا النظام بشكل دينامي. فهنا نتحدث عن مكافحة وعن مراقبة الطبيعة، ولكن أن نعمل وأن نتكيف مع هذا الواقع الجديد. نحن نتحدث عن إذن التكيف وعن مظاهر تتكيف، ونتحدث عن استراتيجيات تكون أكثر مرونة وبالتالي أكثر استدامة في المستقبل وفي المستقبل القريب حتى. لا أدري كم بقي لي من الوقت، ولكن قيل لي أن سيخصص لي 20 دقيقة. إذن هنا بعض الأمثلة بشأن ما قمنا به في إطار هذا المشروع. على اليسار يمكنكم أن تروا ليست هذه المنطقة، هي نحن نتحدث عن بحر فادن في هولندا. وتحاول هولندا الآن أن تعمل على مختلف هذه العمليات لكي تتمكن من التكيف مع تغير المناخ، وليس نتحدث فقط عن التكيف ولكن عن الحد من آثار تغير المناخ أيضا، لأن هذه الأنظمة ليست بصحة جيدة، وينبغي أن تكون عندما متى كانت بصحة جيدة تكون فعالة من حيث بصمة الكربون. ومع هذه الزيادة في ثاني أكسيد الكربون فيمكن لذلك أن يكون فعالا، ومن من جانب الحقوق فهنا هنالك عمل تم إنجازه فيما يتعلق بدلتا الرون في فرنسا، وأن الزملاء في دلتا الرون والزملاء الفرنسيين يعملون الآن على ترميم في هذا السياق، ترميم السلبي. وما نتحدث عنه الآن ينبغي هنا وفي هذا السياق تعزيز، وأن تكون العمليات الإيكولوجية أن تعمل بحد ذاتها وبشكل فردي، ولكي تتمكن بعد ذلك الطبيعة أن تتجدد بحد ذاتها. فهذه إذن أنظمة دينامية للغاية وبالغة الأهمية للسواحل.
أريد أن ألفت انتباهكم أيضا إلى نتائج أخرى حققناها في سياق هذا المشروع. لقد أرسينا قاعدة للبيانات مع أكثر من 500 ملاحظة بشأن مشاريع ترميم الساحلية. هذه القاعدة في غاية الأهمية لأنه يتسنى لنا نفاذ إلى أمثلة متعددة للحماية والترميم، ونفاذ أيضاً إلى تقنيات مستخدمة ونواح مالية وأخرى خاصة بالإدارة، هي ممارسات فضلة. يمكننا أن نعرف ما أجدى نفعاً وما لم يجد نفعاً كبيراً لكي نحسن العمل. هذه القاعدة عامة، هي في سياق مشروع أوروبي، مشروع يدفع من دافعي الضرائب، والنتائج موثوقة إلى حد كبير. كباحثين نريد أن نكون أول من نشر البيانات، لكن الحال ليس كذلك هنا. المعلومات متوفرة للجميع، كي يتسنى لكل الأوساط العلمية أن تنتفع منها بغية بل ورد استراتيجيات أكثر فعالية بإيجاز هنا المعلومات المطروحة في قاعدة البيانات الموقع، نوع النظم الإيكولوجية المستهدفة، نوع الموائل، التنوع الحيوي، خدمات النظم الإيكولوجية وإلى ما هنالك، فضلا عن نوع الإشراف المطبق في سياق هذا المشروع. كل شخص لديه نفاذ إلى هذه المعلومات. وفي نهاية المشروع في خلال بضعة أشهر هذه القاعدة سوف تتوفر على بوابة المفوضية الأوروبية. كما قلت سابقاً طورنا مجموعة من المؤشرات، مؤشرات موضوعية يمكن استخدامها من الجميع بطريقة عينها لتقييم ومعرفة إن كانت بعض الممارسات لترميم الساحل فعالة أو لا فيما يخص التنوع الحيوي، وأيضا خدمات النظم الإيكولوجية مثل تنظيم المناخ فضلا عن احتباس الكربون وإدارة خدمات النظم الإيكولوجية المرتبطة بالسواحل. كل هذه المعلومات سوف تطرح على بوابة المفوضية الأوروبية وهي سوف توفر للعامة. هنا أمضي قدما بعجالة، لقد تطرقت إلى هذه المسألة سابقا وبذلك أكون قد وصلت إلى نهاية عرضي. واسمحوا لي أن أقول هنا بأننا أطلقنا مشروعاً آخر هو مشروع يستكمل REST COAST، ولدينا الجزء الثاني COAST SCAPES، هو مشروع أوروبي جديد يضمن متابعة REST COAST، ولن نركز على النواحي التقنية للترميم أو الاستصلاح بل سوف نركز على كيفية مساعدة هذه النظم المرممة في تعزيز مرونتنا وقدرتنا على المواجهة. سوف نجري في هذا السياق عدة مشاريع نموذجية، مرة أخرى المتوسط ممثل مع إسبانيا والبندقية، أيضاً فينيسيا، بحر الأسود أيضاً ممثل. والطابع الجديد في المشروع لدينا عدد من المواقع النموذجية، هي مواقع استعراض علمي وهناك مواقع أخرى للاستنساخ لنقل بعض التقنيات، ولدينا أيضاً مواقع نقل. هذه المواقع موجودة في المغرب وخارج أوروبا كما يمكنكم أن تروا على هذه الخارطة أمامكم على الشاشة. وختاماً، كان من دواعي سروري أن أتشارك معكم بعض النتائج التي حققناها في مشروعنا. لديكم عنواني الإلكتروني، يرجى منكم التواصل معي للاستفسار عن مزيد من المعلومات، وشكرا على كل شيء، أتمنى لكم التوفيق في الاجتماع. شكرا جزيلا سيد البروفيسور نونو. لكل مداخلة أقترح أو الآن بعد هذه المداخلة استراحة قهوة، وأقترح التوقف بعد كل عرض أيضاً. وفي نهاية العرض، في نهاية العروض كلها، سوف أقترح دردشة أسئلة وأجوبة من 10 دقائق كحد أقصى. الدردشة هذه أقترح أن نقوم بها بعد كل العروض، بعد تقديم كل العروض. إن كان هناك أسئلة من جانب النواب للسيد نونو كايولا. لا تتمنوا عن ذلك السيد النائب من ماديرا. هل تريدون مباشرة الجولة؟ لك الكلمة سيدي. شكرا جزيلا حضرة الرئيس. سوف أتكلم بالبرتغالية بما إننا في البرتغال وفي ماديرا تحديدا. شكرا للبروفيسور على هذا العرض، هذا العرض لدراسة في غاية الأهمية. هذا العمل أجري على مستوى بعض الدلتا في المتوسط ومناطق أخرى أيضا. هي مقاربة جديدة يمكن أن تمدنا بالأمل لحماية السواحل. هي استراتيجية جديدة تقترح علينا. نحن نكافح التغير المناخي، نحن نحاول الدفاع عن سواحلنا، ونعرف أن هذه السواحل سوف تنقرض يوما ما، ولدينا في منطقتنا هذه الخبرة، وأنا عايشت ذلك. عاجلا أم آجلا سوف يستعيد البحر ما بنيناه، والوضع في الجزر خاص بشكل محدد فيما يخص السواحل. لكن هذه المقاربة مختلفة ابتكارية لإدارة ارتفاع منسوب البحر. لابد من التذكير هنا إلى أن ارتفاع منسوب البحر مصدر قلق كبير نظرا لتداعيات المدمرة على التنوع الحيوي. نحن نشهد تدميرا للتنوع الحيوي، وهناك أيضا تأثير على المرافق، موانئ، أنشطة النقل البحري، وهذا يطرح مشاكل في سياق الإمداد، سلاسل الإمدادات. لابد من أن نتكيف مع هذا الواقع من خلال التحول في الطاقة وبنى تحتية مختلفة تتيح لنا مواجهة ارتفاع منسوب المياه. زيادة الحرارة أيضا مصدر قلق، حتى لو كانت منطقة المتوسط لا تشكل سوى 1% من البحار على الصعيد العالمي، في هذا الحيز لدينا خسارة كبيرة جدا للتنوع الحيوي. بالإضافة إلى العمل الذي أجري في كان في هذه الدراسة، اسمحوا لي بأن أقول من ناحيتنا على الصعيد الأوروبي لدينا طموحات كبيرة على مستوى المناخ، لكن السؤال هو التالي: ما هي التدابير الممكن اعتمادها؟ نحن طموحون بطبيعة الحال على صعيد المناخ، لكن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا أن نتراجع فيما يخص التنافسية على الصعيد العالمي، لا سيما مقارنة بالصين. لديها طموحات كبيرة لكن قدرة كبيرة على التنافس. ما يمكننا أن نقوم به بالتحديد على صعيد مؤسسات المؤسسات الأوروبية والبرلمان الأوروبي، كيف لنا أن نتعاون معا، كيف لوفدنا أن يتعاون مع الوفود الأخرى في كنف الأسرة الأوروبية لنضمن استراتيجية حسنة للتنمية المستدامة ولقدرة على مواجهة تقلبات التغيرات المناخية. فضلاً عن إدارة مسألة المياه، وأظن أن هناك أمثلة حميدة على التعاون. لا سيما فيما يخص لجنة إدارة الموارد البحرية في المتوسط، لجنة مصايد الأسماك في المتوسط التابعة للفاو، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وهذا خير مثال على التدابير التي يمكن استنساخها للتعاون وتطبيق هذه الأمثلة في ميادين أخرى. وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا سيدي على هذا السؤال. هو سؤال صائب بالفعل، لأنه يصعب علينا إيجاد توازن بين التدابير المختلفة الممكن القيام بها، والمحافظة من ناحية أخرى على نمط العيش الذي اعتدناه. هذه مسألة مهمة جدا. الاتحاد الأوروبي يطور استراتيجيات مختلفة للتكيف، لكن لابد من أن نعرف أن هناك بعض المسارات المعتمدة، وهذه المسارات لا يمكن أن نوقفها. من هنا أهمية التكيف، ونحن نتماشى مع الاستراتيجية الأوروبية والصفقة الخضراء. التغير في الأنماط يقضي بإيجاد حلول أكثر استدامة، ليس على مستوى البيئة فحسب، بل أيضاً على مستوى الاقتصاد، لنعمل مع الطبيعة، وهذا أقل كلفة في المستقبل القريب. هذه مقاربة أكثر استدامة، لكن هناك ناحية أخرى. ونحن نعمل على تحسين قدرات بعض النظم الإيكولوجية لاحتباس الكربون، لكن هذا ليس كافياً. إن تخفيف الأثار، أثار التغير المناخي من خلال الحد من الانبعاثات، مسألة لا غنى عنها. وخصوصاً على صعيد المناطق البحرية. لماذا؟ فحتى لو بين ليلة وضحاها وضعنا حداً للانبعاثات وانتقلنا إلى حجم معدوم صفري، سوف يؤثر ذلك على الأرجح على حرارة البحار، وأيضاً على المحيطات، وهي سوف تستمر في تسجيل حرارة أخذة في الارتفاع، والآثار سوف تنعكس حتى نهاية القرن. لابد إذن من التحرك بطريقة أو بأخرى، والاتحاد الأوروبي يقوم بالواجب، لكن أظن أن عليه أن يظهر جرأة فيما يخص التعامل مع بعض الشركاء. لماذا؟ هذه مسألة لا غنى عنها، لابد من خفض الانبعاثات والتوجه نحو حجم صفري معدوم للانبعاثات، أو حتى إنجاز موازنة سلبية إن أردنا الحفاظ على نمط العيش الذي عاهدناه على صعيد المناطق الساحلية. لابد من أن نعرف أيضاً أن بعض المناطق الساحلية، ولا سيما مناطق الدلتا، لابد من أن نضيف عليها قطع الأرض التي هي في الباطن وثقل الأرض، هذه الأراضي الرملية لابد من أن نراعيها أيضاً ونأخذها في الحسبان عندما نتكلم عن ارتفاع مستوى منسوب البحر. في الواقع لهذه المناطق تحديداً نحن نتكلم عن ارتفاع سنوي بسنتيمتر واحد، عادةً نحن نشهد 5 مليمترات في السنة، وإذا وصلنا إلى متر واحد في 2100 فقد نصل في هذه المناطق إلى متر ونصف المتر، وهذا سيكون أمراً شائكاً، لذا لابد من أن نبدي جرأة في التعامل. شكراً جزيلاً. للسيد ناسمنتو دي كابرال، أعطي الكلمة الآن إلى الوفد القبرصي. السيد نيفيتو، كل فرد، كل مجتمع، كل مدينة، كل أمة، وأوروبا تحديداً، لابد من أن نبذل قصارى جهدنا لحماية البيئة، لكن لابد من أن نراعي أيضاً مدى الفعالية، مدى فعاليتنا في حماية البيئات البحرية والطبيعية. إن لم تحذ الصين القواعد عينها، إن لم تقوم الولايات المتحدة بذلك، إن لم تطبق السياسات الفضلة للحماية، فضلاً عن الهند وكل كبار الدول الصناعية، بالإضافة إلى أوروبا. أؤمن بأن أوروبا لابد من أن تأخذ زمام المبادرة لسياسات دولية لحماية البيئة. وشكراً. شكراً جزيلاً سيدي. وأنا أوافقك الرأي تماماً. لكن بدء لابد من التوضيح مسألة. أنا باحث، أنا أستاذ جامعي ولست سياسياً أو من أهل السياسة، ولا رغبة لي في ذلك بتاتاً. عليه، أنا أؤمن بأهمية هذه المسألة، لكن نحن كأوروبيين لدينا فرصة أن نكون القدوة في هذا الحراك العالمي للسعي إلى التكيف والتخفيف من الأثار فيما يخص التغير المناخي، ليس فحسب على مستوى البيئة وعلى مستوى التنوع الحيوي. بالطبع هذه مسائل في غاية الأهمية، ومن نافلة القول أن أقول ذلك، لكن لابد من أن نقوم بذلك من خلال ضمان الاستدامة، التحلي بالاستدامة، ومع مراعاة حاجات سكاننا، شعوبنا، وأنماط العيش في أوساطهم، فضلاً عن الدورة الاقتصادية، اقتصاديات دولنا. وهذه معادلة شائكة، لكن لابد من أن نبذل جهود، ونحن نقوم بذلك. وفي هذا السياق أعتبر فعلاً أن الاتحاد الأوروبي يشكل فرصة كبيرة لضرب القدوة في هذا المجال. شكراً جزيلاً. أظن أنا ما من أسئلة أو مداخلات، وفي هذه الحالة أعطي الكلمة إلى السيد أو إلى المتحدث التالي أو المتحدثة التالية. وشكراً سيد نونو على تناول الكلمة. أعطي الكلمة الآن إلى السيدة رئيسة معهد البحر المتوسط للدراسات البيئية في مركز العلوم والأبحاث في كوبر، السيدة يانيا بينكا، وهي كبيرة الباحثين في مركز كوبر. لك الكلمة سيدتي، تفضلي. وشكرا جزيلا لك، لديك 20 دقيقة. سوف نعطيكم 20 دقيقة ثم دردشة أسئلة وأجوبة واستراحة قهوة. شكرا جزيلا. أنا سعيدة جدا بأن أكون معكم اليوم وأن أتكلم معكم. أنا أريد أن أناقش معكم كل هذه المسائل. العلوم التي أنخرط فيها تركز على الأعمال خصوصا. أنا عالمة اجتماعية وأتطرق إلى المسائل البيئية في عملي. نحن نتشاور مع صناع القرار لكي نحرص على وضع هذه المسائل في صلب الأولويات. أنا ممتنة جداً لهذه الفرصة وأتطلع إلى نقاشنا. تمت دعوتي لأتطرق إلى نواحي الإدارة في سياق هذا الموضوع، ألا وهو حماية الحياة البرية والتصدي لتدهور النظم الإيكولوجية البرية والبحرية في منطقة البحر المتوسط، وكيف لنا أن نبلغ هذا الهدف الموجود. سوف أستعيد ما قاله المتحدث السابق، هو قد خاض هذا المجال وقد تكلم عن التدابير والأفعال. هذه هي نقاط الأولوية الأولية، وضع الطبيعة، وأنا أتكلم عن الطبيعة بمعنى النظم الإيكولوجية الكبيرة والتنوع البيئة، وهذا يتقلص وبتنا في مرحلة حرجة. نحن أيضا نتكلم عن حوكمة governance، مؤسسات ومعايير، ولا بد من مواجهة عدة تحديات بيئية في الوقت عينه، وليس تحديات بيئية فحسب بل أيضا تحديات اجتماعية، وهذا ما تكلمنا عنه في اللحظات السابقة، وقد حان الوقت الآن للتحرك. وهذا ليس مجرد عرض لعملي، سوف أرتكز أيضا إلى خلاصات كبيرة للمعارف في سياق هيئتين عالميتين. أولاً الهيئة الحكومية الدولية أو المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع الدولي إبس وخدمات النظام الإيكولوجية. أولاً تقييم عن التغيرات التحويلية وتقييم عن النهج الترابطي نكسوس، وبعد ذلك شبكة الخبراء في المتوسط بشأن التغيرات المناخية والبيئية، وقد تطرق إلى العلاقة الترابطية بين المياه والطاقة والغذاء. هناك تقريران وهذه هي العناوين الأساسية للتقارير، المواضيع الأساسية للأسباب الكامنة وراء انحسار التنوع الحيوي والتغير الكبير، فضلا عن تحقيق رؤية 2025 للتنوع البيولوجي. ثم تقرير عن العلاقات الترابطية بين التنوع الحيوي والمياه والغذاء والصحة، وتقرير ميدك ربط التغير المناخي مع النهج الترابطي بين المياه والطاقة والغذاء في المتوسط. هما موضوعان يختلفان اختلافا بسيطا، تنوع حيوي، مياه، طاقة وغذاء، وعلاقة أخرى عن تنوع حيوي وصحة وغذاء، لكن فحوى التقارير هو متشابه ومتوائم. وسوف أتوخى الإيجاز في عرضي لأنني أعرف أنكم تأتون من بيئات متنوعة في مناصبكم في سياق عدة إطارات مختلفة، وأنا أحاول أن أتوجه إلى الجميع. الرسالة الأولى، نحن نتطرق إلى التغير التحويلي، هو ضروري ملح محفوف بالتحديات لكنه ممكن. هناك نظم مختلفة، كنا نتكلم عن التنوع الحيوي أو المياه أو الغذاء أو الصحة، كل هذه العناصر من العلاقة الترابطية متشابكة، ونحن نتكلم بشكل متزايد عن أزمات متعددة. لا يمكننا أن نتكلم عن أزمة مناخية فحسب أو عن أزمة تنوع بيولوجي، فهما أزمتان متداخلتان ونتائج معممة. التلوث أطول وأشد، تلوث الهواء والمياه، كل الأزمات المناخية على صياب اللامساواة الاجتماعية، لامساواة في الوصول والنفاذ، لامساواة في المنافع، منافع التي تقدمها الطبيعة. هذه هي الرسالة الأولى، الأزمات الدولية متداخلة والتنوع الحيوي في قلب ذلك، فإن الانهيار المتوقع لخدمات النظم الإيكولوجية على صلة بانهيار البيئة. في السنوات الأخيرة تم تركيز الضغوطات على المسببات المباشرة وغير المباشرة لتقلص التنوع البيئي، ونحن كما أؤمن وكما يظهر على الشاشة أننا نحن نحاول أن نعكس المعادلة، لكن أن نثبت المعادلة، لكن السيناريو هو العمل على المعتاد، فنحن لا نقوم بشيء كبير. التقريران خضع عميقا في مواصلة التوجهات الحالية بشأن المحافظات المباشرة وغير المباشرة، ولهذا تداعيات سلبية لكل النظم الفرعية التي نتكلم عنها. وشدد التقريران من دون أي شك على أن هناك سيناريوهات تركز على عنصر واحد، على ميدان واحد، على حماية الغابة مثلا من الأنواع الغازية، وهذا يؤدي إلى خسائر تنازلية على امتداد النظام، وليس من الحكيم أن نركز على عنصر واحد فحسب. ما كان يثير استياءنا كعلماء اجتماعيين هو أنه لم يتسنى أن نوقف انحسار التنوع البيولوجي، وهذه رسالة قوية. لقد شهدنا في العقد الماضي عدداً متزايداً من الجهود، كان هناك المزيد من الاتفاقات المناخية ومشاركة أوسع، ونبذل المزيد من الجهود لإنتاج خلاصات علمية. لدينا الكثير من المنشورات في هذا الصدد. كل هذه الجهود تعاظمت، لكن كل مؤشرات التنوع الحيوي تراجعت في المقابل. هذا ما ترونه على الشاشة هو رسالة ينبغي أن تدفعنا إلى اليقظة. ما قمنا به خلال السنوات الماضية في الأوساط العلمية، انتقلنا من التكلم عن محفزات مباشرة ومحفزات غير مباشرة لتقلص التنوع البيئي والضغوطات على المناخ، إلى النظر في الأسباب الكامنة لذلك، لهذه الأزمة أو الأزمات المتشابكة المتداخلة. وفي تقييم التغير التحويلي حددنا ثلاثة أسباب كامنة، كفك الارتباط والسيطرة على الطبيعة والسكان، تركز القوة والثروة، وإعطاء الأولوية للمكاسب المادية الفردية القصيرة المدى. والخلاصات التي وصلنا إليها من خلال الكثير من الموارد والدراسات أظهرت أن هذه الأسباب الكاملة متجذرة ومتشابكة في أنماط اجتماعية تبلور القوى وتؤثر على المحفزات المباشرة وغير المباشرة لتقلص التنوع البيئي. هي تنعكس في مدركاتنا للطبيعة وطريقة تعاملنا مع الطبيعة وممارسة الأنشطة والرؤية نحو المجتمع. وهذه الأسباب الكامنة تؤثر على منظورنا بالكامل إلى المجتمع. التغير التحويلي لعالم أكثر إنصافاً ينقل هذه الرؤية، بحيث يتم التطرق إلى الأسباب الكامنة لتقلص الطبيعة، ويتبع مبدأ التغيير التحويلي. وهذه المبادئ هي الإنصاف والعدالة، التعددية والشمولية، علاقات فيها احترام ومعاملة متبادلة بين الإنسان والطبيعة، فضلاً عن استخلاص عبارة تكييفية وعمل. لكن لم نذهب بعيداً إلى حد القول كل شيء عليه أن يتغير. كان هناك الكثير من التحويلات والرؤى والهيكليات والممارسات.
إذن ينبغي تعزيز ذلك ويجب تعزيزه. وهناك بعض الأمثلة من الممارسات التي تتماشى مع مبادئ التغير التحويلي. إذن أحد هذه المبادئ تكمن في إنتاج الزيوت الأرجوان، وأن التغيرات التحويلية تواجه تحديات دائمة، والذي يعيق التغير التحويلي ويعزز الوضع الراهن. وقد قمنا بتحديد هذه التحديات بشكل محمق، وهي 5 تحديات: علاقة إذن السيطرة على الطبيعة والأشخاص، عدم المساواة السياسية والاقتصادية، وهنالك أيضا سياسات غير ملائمة ومؤسسات غير جيدة، استهلاك غير مستدام وأنماط إنتاج غير مستدامة، ووصول محدود إلى التكنولوجيات النظيفة. ويمكننا أن نتحدث عن هذه الحواجز بشكل أكثر تعمقا، ولكن هذا ملخص ما يمكنكم أن تجدوه في تقرير التقييم. ولكن هنالك مجالات أود أن أمضي وقتا أكثر بشأنها، هي استراتيجيات التي يمكن لها أن تنهض بالتغير التحويلي، وهي وهذه الاستراتيجيات 5 التي سأذكرها ستنطوي على العديد من الأعمال والأفعال المقترحة. إذن أمور عملية لكي تتمكنوا أنتم أو أشخاص كمثلكم أن تمضي بها. الاستراتيجية الأولى هي الحفظ، وهي تنطوي إذن القيادة المستدامة من قبل السكان الأصليين، حيث تكون هذه الاستراتيجية شاملة وتركز على الأشخاص القيمة للطبيعة، وحيث يتم اعتقرار بحقوق السكان الأصلية. استراتيجية 2 التغيرات، وهي استراتيجيات واعدة ننظر فيها. التغيرات التحويلية في قطاعات إذن ساهمت مساهمة كبيرة في خسارة التنوع البيولوجي، ما في ذلك الزراعة والصيد وقطاع الغابات وبناء التحتية وقطاع الوقود الأحفوري، بما يأتي بفوائد اجتماعية. استراتيجية 3 تحول النماذج الاقتصادية والمالية المهيمنة لكي يكون هناك أولوية طولة للإنصاف الاجتماعي وإعطاء الأولوية للطبيعة، فإن نصف من الناتج المحلي الإجمالي يعول كثيرا على الطبيعة، وهنالك العديد من القطاعات والقطاعات المسؤولة عن تراجع الطبيعة هي كبيرة. نحن نستثمر، ولكن استثمار في الطبيعة يكون استثمار ضئيلا. أود أن أغوص في تفاصيل ذلك إن كان لدي متسع من الوقت في وقت لاحق، وأود أن أعود إلى هذه النقطة بالتحديد، لا سيما لدى الانخراط في المناقشات بشأن ما يمكنكم القيام به بشكل أكثر تفصيلا، وسنعود إلى هذه النقطة بالتحديد فيما بعد. الاستراتيجية 4 أنظمة شاملة وخاضعة للمساءلة ومكيفة بما يعمل سياقها على تأمين مشاركة أصحاب مصلحة متنوعين في اتخاذ القرارات والتصدي لتحديات الحوكمة. والاستراتيجية 5 هي الانتقاد إلى وجهات النظر المجتمعية المهيمنة والقيم الإقرار، وبالتحديد وإعطاء الأولوية للترابط بين الإنسان والطبيعة. في تقييم التغير التحويلي لم نقم فقط بما تجدوه فقط نظري، ولكن قمنا بجمع 400 حالة من تغير في التغيرات التحويلية، وكان هنالك بيانات تم التوصل إليها، وقمنا بإجراء تحليل للبيانات. وهذه الجهود تأتي من سياقات مختلفة، سواء من بشكل واسع النطاق أو ضيق النطاق، وأخذ بعين الاعتبار العديد من المبادرات في هذا السياق. وإحسن أحدى النتائج السريعة التي يمكن أن تشطرها معكم أن النتائج الإيجابية كانت إذن جلية، إذن في عقد أو أقل، إذن أدى باختصار إذا كانت هناك نتائج جيدة، وتأتي هذه النتائج والفوائد تأتي من مؤشرات متنوعة بيئية يمكنكم أن تروها في هذا السياق. فالتغير التحويلي هو على مستوى النظام، ونحن بحاجة إلى نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله، بما يعني أنه يتم إشراك جميع الفاعلين والقطاعات من قطاع الأعمال، من القطاع غير الحكومي، ومن القطاع الأكاديمي. فالجميع دور يطلعون به في التغير وفي إحداث التغيير التحويلي، سواء على فهناك تغيرات واسعة النطاق وصغيرة النطاق تساهم في تحقيق التغير التغيير التحويلي، لتحقيق لكي يكون هنالك عالم اكثر استدامه، لا سيما عندما يكون هنالك تصدي لاسباب الكامنه وهنالك العديد من المجموعات من الجهات الفاعله. ولكن نحن ما هو مهم ما اكتشفناه هو التفاعل بين مختلف المجموعات، وما يؤدي الى اداء افضل والاداء الافضل في هذا السياق. وهنالك ايضا عنصر بالغ الاهميه يكمن في تشاطر رؤى إيجابية للمستقبل، عندما نعرف أن سيكون لذلك أثر على اتخاذ وصنع القرارات. وهنا تم جمع بعض الفرص المتاحة للحكومة لتعزيز التغيير التحويلي، وهذه الفرص تركز على الاتساق بين السياسات والتشريعات الذكية لتعود بالفائدة على الطبيعة والأشخاص من خلال مجموعة واسعة من الخطط وتشريعات ورسوم وطبعا أدوات ضريبية ومالية. وهذا مرتبط أيضا في القضاء وإعادة تعزيز وإعادة النظر في إذن المساعدات وتعزيز والترويج للتعاون المالي مثل الاجتماع والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، والحركة الاجتماعية تطلع بدور أساسي، ويمكن أن نجد ذلك في كافة أرجاء العمل. ولسوء الحظ فالعديد من المبادرات المجتمع المدني يواجهون العمل العنف، وهذا لا ينبغي أن يغيب عن بالنا، وينبغي أن أخذه بعين الاعتبار أن يكون هنالك إلى اهتمام أكثر يولى لحماية المدافعين عن البيئة. وفيما يتعلق بتقييم الترابط، فإن الاستجابات التي تم تطبيقها يمكن لها أن تحسن الترابط إن نظرنا في مختلف العناصر ومختلف التدابير المتخذة لحماية الترابط، فيأتي بذلك العديد من الفوائد لعمليات الترابط الأخرى وبعض الأنظمة الفرعية الأخرى في هذا السياق. ولا حاجة إلى القول أن هنالك استجابة لاتخاذ المسار المتخذ من قبل المجتمع المختلف الحكومات، أن يكون هنالك إذن التزام دولي في هذا السياق. وفيما يتعلق بمختلف خيارات الاستجابات التي يمكن أن نجدها في ذلك في التقييم، ولن أغوص في تفاصيل ذلك في هذه المرحلة بالتحديد، وبدلا من ذلك أود أن ألخص ما قام به التقييم. فتم توفير لصانعي السياسات بالبينات الفضلة فيما يتعلق بالتغيير التحويلي والترابط بين الأنظمة والقطاعات في هذا السياق. فهذا إذن التقييم قدم مبادئ توجيهية بشأن كيف أن التمويل في النظام الحكومي يمكن أن يساهم، وكيف للحوكمة أن يكون هنالك تشديد على أدوار كافة الفاعلين في التصدي للأزمات العالمية. ويدعو هذا التقييم إلى قرارات مستنيرة أكثر لدعم الحوكمة في هذا السياق. هذه الدروس المستفادة بالنسبة إلي، ولكن أود بنوع خاص أن إذن أضع الطابة في إذن بشأن أين يمكنكم أن تطلعوا بدور أساسي بأدواركم كصانعي سياسات. إذن في هذا السياق إذن علي أن أكتفي بهذا القدر احتراماً للوقت المخصص بي، ولكن يسرني أن أجيب على أي من أسئلتكم. شكراً جزيلاً على حسن انتباهكم. شكراً جزيلاً على هذه المداخلة البالغة الأهمية لدورنا في مختلف البلدان التي نمثلها هنا. أخصص الحيز الآن إلى الأسئلة التي ربما ترغبون في طرحها. إذا رغبتم في استكمال بعض أفكار السيدة بينكا، لكم الكلمة، تفضلوا. أود أن أهنئكم، وأود أن أعرب عن سرورنا باستقبالكم هنا. وأنا كمندوبة تم انتخابي للجمعية، يسرني أن أتابع هذا النقاش في بصفتي أيضا كخبيرة في مجال الطاقة. أود أن أشكر السيدة. لقد ذكرتم عن بعض المسائل الأساسية عندما نتحدث عن التنوع البيولوجي أو عن البيئة، لا سيما فيما يتعلق بالحياة البرية، ونحن نتحدث عن السيادة وعن البيئة ومختلف الأشياء. وكما ذكرتم التعاون الدولي، لقد فهمنا جيدا أهمية هذا الموضوع فيما يتعلق بالعمل السياسي. فلدينا إذن السياسة الخضراء والاستراتيجية لعام 2030، وبعض السياسات الأخرى فيما يتعلق بالصيد المستدام وحماية الحياة البحرية. فهذه مجمل السياسات تستند إلى هذا المبدأ. لا يمكن أن تكون إذن اقتصادنا قوي بدون أن يكون هنالك نظم إيكولوجية بصحة جيدة، وبدون هذا التغير أن يكون هنالك تغير، بدون أن نأخذ بعين الاعتبار هذه سياسة التنوع. وأن البرتغال فهو لديه العديد من السواحل، ولديه بالتالي مسؤولية كبيرة ومتزايدة لحماية النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية. وهذه فرصة سانحة بالنسبة إلينا، لأن تتحدث عن القسم الجيوسياسي والعلمي الذي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، لا سيما من قبل المختلف المناطق. وسؤالي هو التالي: كيف تقيمون فعالية هذه الاستراتيجيات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وحماية المحيطات؟ وقد تحدثنا أيضا عن تغير المناخ، وتحدثنا أيضا عن الاحترار وزيادة مستويات سطح البحر، وطبعا الجفاف الأكثر حدية، والذي يسارع طريقة نظرنا إلى السياسات المنظمة. كيف لكم أن تظهروا لنا نحن هنا كمدينة كمنطقة مدارة ما هي مواطن الضعف، ونحن كمنطقة جزرية كيف ما ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار لحماية التنوع البيولوجي في منطقتنا بالتحديد، وكي نتمكن لنا من مكافحة تغير المناخ؟ شكرا جزيلا سيدة سوش. نود أن نهنئكم على انتخابكم أيضا. أعطي الكلمة الآن للسيد نشسمنت من البرلمان التركي. السيد مصطفى، أود أن أهنئكم وأن أهنئ الخبيرة التي سمعنا عرضها للطاو، فكان هذا العرض سريع بالمعلومات. أود أن أقترح على بروفيسور نونو كايولا، عندما ربما تتقدم في السن يمكنك أن تتحول إلى سياسي، لأن إذا لم يكن لدينا سياسيين فجميع البحوث لن تكن مفيدة. فأنا أستاذ جامعي، وكل منشور وكل كتاب يتم نشره إن لم يقدم السياسيون مساعدتهم ويقدموا العون في تطبيق وتنفيذ السياسات الملائمة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البرية، فهذه السياسات لم تأتي بأي ثمار. وهنا أقترح أن تنظروا في إمكانية انخراطكم في السياسة في المستقبل ربما. وشكرا لمنحي هذه الفرصة. طبعا سأتناول الكلمة لاحقا بعد استراحة القهوة. شكرا جزيلا. هنالك مداخلة الآن. السيد بيدرو سيلوفيدا، إن لم يكن هنالك من أي أسئلة أخرى، البرلمان الأوروبي يطلب الكلمة. لكم الكلمة سيدي، تفضل. شكرا لمنحي فرصة تناول الكلمة. لدي سؤال موجز، كنت أصغي إلى هذا العرض، ومن الأهمية الحاسمة، وهنالك يظهر ما نقوم به على مستوى العالمي، وأنا أفهم ذلك من جانب، لكن من جانب آخر ينبغي أن أقول لكم في هذا الإطار أن في الاتحاد الأوروبي الآن نحن نواجه مشاكل جسيمة. فكان هنالك نائب رئيس سابق انخرط بقوة بهذه الأجندة الخضراء وهي بالغة الأهمية وطموحة، ولكن في الوقت نفسه اكتشفنا كان يدفع للمنظمات غير الحكومية بدلا من الدفاع عن البيئة، وهذا يتعلم استخدام حركات المجتمع المدني. فهذه مسألة بالغة الأهمية، فهذا يتم دفع وندعم المنظمات الغير حكومية، وهذا بالتالي غير مقبول إن قمنا بدفع المنظمات غير الحكومية خدمة لمصالحنا. فإن عندما تحدثت عن أن ينبغي أخذ بعين الاعتبار حركة المجتمعات المدني، ولكن لا ينبغي استخدام ذلك، وأنتم على حق، فنحن على مستوى العالم، فإن التدابير التي اتخذها غير مترابطة، فمثلا الاتحاد الأوروبي يمثل 7% من من غازات الدفيئة أو انبعاثات غازات الدفيئة. إذن نحن نمثل 7% من إجمالي الانبعاثات، ولدينا السياسات الأكثر طموحاً في كافة أرجاء العالم، وهذا يشكل مشكلة بالنسبة إلينا، ويخلق ويؤدي إلى هذا التنوع المجتمعي، أو إن صح التعبير إذن مشاكل التنمية في مجتمعنا. فالأكثر ضعفاً يعانون بفعل التدابير التي نتخذها. فمثلاً عندما نتحدث عن نهاية العمل بالوقود الأحفوري، فهذا نوافق على ذلك، ولكن ينبغي أن نأخذ الاعتبار أن يكون هنالك إذن فترة معينة للانتهاء من العمل بذلك. لذا قمنا بإنشاء الصندوق الانتقال العادل، وبالتالي ينبغي، لقد خسرنا صناعتنا لأننا قمنا بالعمل على تمركزها في مناطق أخرى من العالم غير متماثلة لبعض العناصر، وأدى ذلك ضغط متزايد على الاقتصاد وعلى مجتمعاتنا، وطبعا أدى ذلك أيضا إلى إلى مواقف متطرفة لمختلف طبقات المجتمع، وبالتالي ينبغي أن نعمل على ذلك من أجل بلوغ التنمية المستدامة. ولكن التنمية المستدامة ينبغي أن تتركز على 3 ركائز: إذن الاستدامة البيئية والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. وإن لم نجحنا على ذلك وقمنا بالتركيز على ركيزة واحدة، فهذا يعني أن أمام إذن معادلة لا تأتي بأي نتيجة، لأننا لا نأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة. شكرا مجددا على عرضك، وشكرا على رسالتك القوية. ولكن في الوقت ذاته فإن هذه الرسالة هنا، كيف لنا أن نشرك أطراف أخرى في أنماط نفسها التي ننخرط فيها، وفي الوقت نفسه أو في الوقت عينه أن نرى إن كانت هذه التدابير أن نتخذها الآن متماشية مع التدابير المتخذة في كافة أرجاء العالم. لا أود أن أمضي الكثير من الوقت، لأن يمكننا أن نمضي في هذه العملية، لأننا سنفقد ربما قدرتنا على العمل والفعل، وسيكون هنالك العديد من أو الأشخاص مجموعات أكثر من الأشخاص أقل حظوة في هذا السياق. شكرا سيد كابراو، أعطيكم الكلمة الآن للإجابة على الأسئلة التي طرحت. أود أن أشكر جميع الأعضاء الذين عبروا عن تعليقات واضحة، وأقدر وأثمن هذه التعليقات. فنحن عدنا التأكيد على أهمية الأجندة البيئية بحد ذاتها، وهنالك توافق بهذا الشأن في هذا السياق. ولكن نحن هنا مجتمعون نشعر بالقلق بشأن كيفية تأثير ذلك على الاقتصاد، وتم ذكر ذلك بشكل واضح في عديد من المداخلات حتى الآن. طبعا هذه رسائل أستمع إليها في السياق الذي أعمل ضمنه، وأظن أننا نحاول جميعنا في مجال عملنا أن نحاول أن نتخذ تدابير فعالة بالاستناد إلى معارفنا. فنحن نعرف ونطرح السؤال التالي: ما يمكننا أن نقوم به بشكل إضافي؟ ففي العلوم فكان هناك ربما انفصام بشخصية، أن نعطي توثيق ومستندات أكثر، ونجد أن لا يتم احترام هذه المنشورات أو لا يتم تطبيقها. وبالمثل فإن الإدارة أو الحوكمة البيئية تزداد طموحا فقط لنجد في نهاية المطاف أنه لم يتم احترام الأساسي، وبالتالي القبول بذلك حقيقي. فهذا بمثابة إذن نهج حكيم، ونحن نقوم بعمل بشأن ذلك. ربما أن نضع ربما معايير أقل والطموح أقل ونعمل على تطبيقها، ربما يكون ذلك بمثابة أجندة لتحقيق التغيير التحويلي. ومن ضمن قائمة الاستراتيجيات التي ذكرتها لكم، في إحدى هذه الاستراتيجيات التي لا نعطيها أهمية كمجتمع دولي وفي هذا الاجتماع أو في اجتماعات أخرى حيث يجتمع متخذو صانعو القرارات، هو نهاية الدعم، عمليات الدعم للتدابير التي تضر بالبيئة. فهذه هذا موضوع بالغ الأهمية، وبالتالي ينبغي أن نعمل في هذا السياق وعلى هذا الموضوع قبل أن نضع طموحات في مجالات أخرى. ولربما كأوروبيين وكأعضاء لبلدان عضو في الاتحاد الأوروبي، فنحن ندافع دائما عن جدول الأعمال البيئي والسياسات البيئية الخاصة بنا. ولكن ربما يمكننا أن ننتقد التوجهات التي سرنا بها، وأن ننظر إلى التدابير الضارة التي يمكن أن ننهي العمل بها. يمكن لذلك أن يشكل نقطة بداية للنقاش، ولكن الأمر يعود إلى أشخاص آخرين وليس لنا نحن كعلماء. يسرني أن أتطرق بشكل أكثر تفصيلا إلى بعض النقاط الأخرى ربما في مرحلات لاحقة. شكرا. شكرا سيدة بينكا. شكرا على مساهمتكم، هذا يجعلنا نفكر. أقترح الآن أن نأخذ استراحة لتناول القهوة لتجنب أن تكون لدينا استراحة الغداء بعد ذلك. لدينا السيد بيدرو سيبفول فيدا الذي سيقدم عرضه بعد الاستراحة، استراحة لعشر دقائق، وهنا أكرر وأشدد على أن الاستراحة فقط لعشر دقائق، وهي استراحة مقدمة من الجمعية التشريعية لمنطقة ماديرا ذاتية الحكم. شكراً.